أهلا بكم. اليوم سنغوص في مجموعة أخبار ومقالات من صحيفة سبعة أيام فن وفكر عدد 29 سبتمبر 2025.
أهلا بيك، والمصادر اليوم فعلا غنية جدا، بترسم صورة للمشهد الثقافي والفني خصوصا في المغرب، لكن كمان فيه امتدادات عربية ودولية.
بالضبط، يعني شايفين تنوع كبير، تكريم شخصيات، إبداعات موسيقية جديدة، فعاليات مبتكرة جدا، تواصل ثقافي، حتى منافسات رياضية وفنية.
صحيح، وهدفنا اليوم مش بس نستعرض الأخبار دي، لا، عايزين نفهم أكتر دلالتها، يعني إيه اللي بتكشفه عن المشهد الثقافي اليوم؟
تمام، طيب خلينا نبدأ بالمحور الأول، التكريمات والاحتفاء بالإرث الفني والثقافي.
نبدأ بإيه؟
الخبر الأول لافت هو من مصر، دار الأوبرا المصرية قررت تكرم الفنانة المغربية الراحلة نعيمة سميح.
الفنانة الكبيرة نعيمة سميح.
ده هيكون ضمن مهرجان الموسيقى العربية الشهر الجاي في دورته 33. هي واحدة من 10 أسماء هيتم تكريمها.
ده شيء جميل جدا.
وصفوها بأنها أحد أهم أصوات الموسيقى المغربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وإن أغانيها انتشرت عربيا.
يعني التكريم ده في القاهرة ليه دلالة مهمة؟ هو مش بس احتفاء بنعيمة سميح كفنانة، لا،
صحيح،
ده اعتراف بقيمة الإرث الموسيقي المغربي ككل ومساهمته في الثقافة العربية، وتقريمها في مكان زي الأوبرا المصرية بيرسخ مكانتها كأيقونة مش بس مغربية، لا، عربية كمان،
وبيعزز حضورها عند الأجيال الجديدة.
بالظبط، خصوصاً إنه بيجي بعد سنوات من رحيلها، وده بيأكد إن الفن الحقيقي ما بيموتش.
وفي نفس سياق تكريم الإرث، بس المرة دي شخصية ثقافية محورية، موسم أصيلة الثقافي الدولي.
موسم أصيلة.
دورته 46 السنة دي بتقام لأول مرة من 47 سنة بدون مؤسسه الراحل محمد بن عيسى.
الله يرحمه. يعني الفعالية الافتتاحية كانت ندوة بعنوان محمد بن عيسى، رجل الدولة وأيقونة الثقافة. وده في حد ذاته تأكيد قوي على الأثر الكبير اللي ممكن شخص واحد يتركه. أصيلة كمشروع ثقافي فريد هو أصلاً إرث بن عيسى. الاحتفاء بيه هو احتفاء بفكرة الثقافة كقوة للتنمية والحوار.
تمام.
ومن الثقافة العامة نروح للسينما، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. الدورة التلاتيني السنة دي، اليوبيل التلاتيني.
بالظبط، وحيكرموا تلات أسماء مهمة بتمثل ضفتي متوسط، أبرزهم المخرج المغربي نبيل عيوش.
طبعاً نبيل عيوش وأفلامه اللي دايماً بتثير نقاش، زي علي زاوة ويا خيل الله وآخرهم في حب تودة اللي بيمثل المغرب في الأوسكار.
ومعاه الممثلة الإسبانية أيدا فولش والنجم الأردني المصري إياد نصار.
يعني اللي لافت للنظر هنا مش بس الأسمات، لكن دلالة الاختيار ده.
إيه هي الدلالة؟
تكريم عيوش هو احتفاء بالسينما المغربية الجريئة اللي بتقدر توصل للعالمية، وتكريم فولش ونصار جنبه بيأكد فلسفة المهرجان كجسر للتواصل عبر المتوسط.
تمام.
بيوري إزاي السينما ممكن تكون لغة مشتركة بتعكس تجارب إنسانية مشتركة في المنطقة دي.
يعني التكريمات دي كلها، سواء موسيقى أو ثقافة أو سينما، مش بس بتبص للماضي، لكن بتأكد على استمرارية التأثير دلوقتي.
صحيح، وعلى حيوية التبادل الثقافي.
طيب، ننتقل للموسيقى نفسها بقى، كأداة تواصل حية. عندنا مثال لافت جداً، الفنان اللبناني رامي عياش.
رامي عياش وإعادة تقديمه لأغنية صوت الحسن،
الأغنية الوطنية المغربية الشهيرة بس بتوزيع عصري.
الحركة دي ذكية ومؤثرة جداً. الأغنية دي ليها مكانة رمزية كبيرة قوي في المغرب.
أكيد،
إن فنان لبناني معروف يعيد تقديمها وكمان يحرص يغنيها في حفلاته بالمغرب، ده أكتر من مجرد مجاملة فنية.
هو قال إنها جسر إلى قلوب المغاربة.
بالظبط، هو بيخلق رابط عاطفي وبيوري إزاي الموسيقى ممكن تكون جسر فعال بين الثقافات العربية حتى في تناول الرموز الوطنية.
بس هل في خطر؟ يعني إن حد يشوف إعادة توزيع أغنية وطنية زي دي من فنان غير مغربي كنوع من الاستغلال؟
هو سؤال مهم طبعاً، دايماً في توازن دقيق لما نتعامل مع رموز دي، بس في حالة عياش يعني يبدو أن الاستقبال كان إيجابي في المغرب. يمكن عشان الأداء كان فيه تقدير واضح، والتوزيع حاول يقدمها لجيل جديد مع الحفاظ على جوهرها. النية مهمة، لما يكون الهدف هو التقارب والاحترام غالباً التلقي بيكون كويس.
وهو ذكر كمان أن المبادرة دي ألهمت فنانين عرب تانيين.
آه، ودي ممكن تكون بداية لتبادل فني أعمق شوية.
طيب، وفي نفس سياق التفاعل مع التراث الموسيقي، بس من جوه المغرب بقى، الفنانة كريمة غيث.
كريمة غيث؟ آه.
بتستعد لعمل جديد اسمه زين، بيحيي أغنية أمازيغية أيقونية لمجموعة أزنزارن.
يا أزنزارن، دول علامة فارقة في الموسيقى الأمازيغية، أغنية الزين إناس تنيت يالن.
هي دي بالظبط.
إن كريمة غيث تعيد تقديمها بالتعاون مع الموزعة كوثر صادق وبأسلوب يمزج الأصالة والمعاصرة. ده مثال تاني على التوجه القوي لإعادة اكتشاف التراث بلغة العصر.
تمام.
دي مش مجرد نوستالجيا، دي محاولة للحفاظ على الهوية الثقافية حية ومتجددة وجذابة للشباب.
طيب، إزاي المزج ده بين التقليدي والحديث ممكن ينجح؟ يعني من غير ما الشغل يفقد روحه الأصلية.
هو ده التحدي، لازم نفهم عمق الأصل ونحترمه، وفي نفس الوقت نضيف لمسة إبداعية حقيقية، مش مجرد إضافة إيقاعات إلكترونية وخلاص.
صحيح.
لازم إعادة تصور للتوزيع، للهارموني، بطريقة تحافظ على الجوهر وتضيف بعد جديد. نجاح ده بيعتمد على حساسية الفنان والموزع، ولما بينجح بيثبت إن التراث مصدر إلهام حي.
وبشكل أوسع، بنشوف الموسيقى المغربية كأداة للتواصل الدولي، زي فعالية Sounds from Home في واشنطن مؤخراً.
صحيح، بتسلط الضوء على التنوع الموسيقي المغربي لجمهور أمريكي. كل دي أمثلة على حيوية الموسيقى كجسر ثقافي.
تمام، استثمار الموسيقى في الدبلوماسية الثقافية ده بيعكس وعي بأهمية القوى الناعمة.
أكيد.
طيب، نسيب الموسيقى شوية ونروح لفعاليات تانية بتجمع مجالات مختلفة. في عرض مبهر حصل في موقع شالة الأثري بالرباط.
عرض درونز اللي في إطار سلسلة نوستالجيا.
بالظبط، مئات طيارات الدرون رسمت لوحات ضوئية في السماء بتجسد معالم تاريخية من العصر الميريني ومن مدينتي الرباط وسلا، كل ده مع سرد صوتي وموسيقى.
ده مثال رائع، يعني إزاي نستخدم التكنولوجيا الحديثة لخدمة التراث
فعلا،
ونقدمه كتجربة بصرية وسمعية مبتكرة وغامرة. استخدام الدرونز في مكان زي شالة بيخلق حوار بصري فريد بين الماضي السحيق وتكنولوجيا المستقبل.
وزير الثقافة قال إن الهدف هو إبراز التراث بأسلوب مبتكر وتعزيز السياحة الثقافية ودعم المقاولات المغربية في المجال ده. بس هل العروض دي ممكن فعلاً تجذب اهتمام أعمق بالتاريخ عند الناس خصوصاً الشباب، ولا ممكن تفضل مجرد فرجة مبهرة سطحية؟
أعتقد ممكن تكون الاتنين. هي أكيد فرجة مبهرة بتلفت النظر وتعمل ضجة.
صحيح.
لكن الفرجة دي ممكن تكون بوابة للاهتمام الأعمق. الشاب اللي يروح يشوف العرض يمكن ما يكونش مهتم قوي بتاريخ المورينيين، لكن التجربة البصرية القوية دي ممكن تخليه يدور ويقرأ أكتر.
تفتح شهيته يعني.
بالظبط. المهم إزاي المحتوى المصاحب بيتقدم، وهل بيقدر يربط الإبهار البصري بالمعلومة التاريخية بطريقة شيقة. دي خطوة أولية ممتازة لجعل التراث أكثر جاذبية.
ومن التكنولوجيا والتراث نروح للرياضة والسياحة. مدينة أغادير.
أغادير والحدث الرياضي العالمي الجديد.
أيوة، بتستضيف لأول مرة سباق الرجل الحديدي 70.3 أو أيرون مان 70.3 نهاية أكتوبر. ده سباق تريثلون، يعني سباحة ودراجات وجري لمسافات الطويلة.
استضافة حدث زي ده اللي هو جزء من سلسلة عالمية مرموقة، دي نقلة كبيرة لأغادير كوجهة سياحية.
إزاي؟
يعني مش بس عشان هيجذب آلاف الرياضيين وعائلاتهم من أكتر من 40 دولة والفلوس اللي هيصرفوها، لأ، الأهم هو الدعاية طويلة الأمد. صور السباق اللي هتبين جمال شواطئ الأطلسي وجبال الأطلس حوالين أغادير هتنتشر في العالم كله. ده بيرسخ صورة المدينة كوجهة قادرة تستضيف فعاليات دولية وعندها طبيعة وبنية تحتية مناسبة للسياحة الرياضية.
والحدث مش بس السباق الرئيسي، في فعاليات تانية زي سباق للأطفال وسباق تاني لدعم قضية سرطان الثدي، وفي قرية للرجل الحديدي.
ودي نقطة مهمة جدا لنجاح الفعاليات دي واستمرارها،
إن المجتمع يحس إنها جزء منه.
بالظبط، لما المجتمع المحلي يحس إن الحدث مش مجرد حاجة جاية من برة وإن ليه فوائد تتجاوز الاقتصاد، فرص نجاحه بتزيد. ربطه بقضايا اجتماعية أو بإشراك الأطفال بيضيف بعد إنساني، بيخلي التجربة أحسن لكل.
والسباق كمان محط التأهيل لبطولة العالم 2026.
وده بيزود أهميته الرياضية وبيجذب رياضيين دوليين على مستوى عالي.
طيب، من أغادير الدارة البيضاء وفن تاني خالص، الرقص المعاصر.
مهرجان اللقاءات الكوريوغرافية،
الدورة الحداشر، بتنظمه فرقة كول جام اللي ليها خبرة طويلة. المهرجان بيجمع الفنانين من 10 دول والعروض مجانية.
وجود منصات متخصصة زي دي مهم جدا لتطور أشكال فنية ممكن ما تكونش ليها نفس الشعبية زي الموسيقى أو السينما.
الرقص المعاصر تحديدا.
أيوة، فن تصميم الحركة ده مجال إبداعي مهم. تنظيم مهرجان دولي بالحجم ده ومجاني كمان ليه دور مزدوج، بيرعى المواهب المحلية من خلال الاحتكاك بتجارب دولية، وفي نفس الوقت بيبني جمهور للفن ده.
بس ده بيطرح سؤال عن الاستدامة. إزاي المبادرات الفنية المتخصصة دي اللي يمكن بتعتمد على الدعم الحكومي تقدر تستمر؟
ده هو السؤال الأساسي اللي بيواجه مبادرات ثقافية وفنية كتير في العالم. الاستدامة محتاجة نموذج يجمع بين الدعم العام والرعاية الخاصة، ويمكن كمان مصادر دخل ذاتية زي الورشات، والأهم بناء قاعدة جماهيرية مؤمنة بأهمية الفن ده.
يعني محتاجة رؤية استراتيجية.
أكيد، وقناعة من الجهات الداعمة إن الاستثمار في الفنون دي هو استثمار في التنوع الثقافي والإبداع للمجتمع كله.
تمام، ننتقل لمحور تاني بقى عن التواصل والتقدير عبر الحدود. مدينة بريمن الألمانية.
والأيام الثقافية المغربية هناك.
بالظبط، نظمتها جمعيات مغربية ألمانية، قدمت موسيقى وطبخ وسينما وكوميديا، وحضرها مئات المغاربة والألمان.
النوع ده من الفعاليات اللي بتنظمها الجاليات ليه دور مهم جداً. من ناحية بيربط أفراد الجالية ببلدهم وثقافتهم، خصوصاً الجيل الجديد.
ومن ناحية تانية؟
الأهم يمكن إنها بتكون جسر للتفاهم بين الثقافات في بلد الإقامة نفسه. تقديم الثقافة المغربية بتنوعها للألمان بيكسر الصور النمطية وبيبني علاقات إيجابية على المستوى الشعبي. وده اللي قالته سفيرة المغرب ومسؤولة الثقافة في بريمن.
وفي سياق التقدير الدولي، بس المرة دي جوا المغرب، مراكش شهدت فوز المغرب بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات.
كأس مرجانة حليمة ضمن معرض كريماي الدولي للضيافة.
المغرب تفوق على السعودية وتونس، والفائزة المغربية مريم ديوان قالت إن الفوز ده بيعكس غنى التراث وقدرة الطهاة المغاربة على الابتكار.
الفوز ده ليه كذا بعد. أولاً، تأكيد على ريادة المطبخ المغربي إقليمياً.
أكيد.
ثانياً، إبراز دور الطاهيات النساء بيتماشى مع توجهات دعم المرأة في قطاعات زي الضيافة والسياحة. ثالثاً، نقدر نربطه برؤية المغرب الاستراتيجية لتطوير قطاع السياحة وتحقيق التميز فيه بحلول 2030.
الطبخ بقى جزء أساسي من العرض السياحي.
بالظبط، والفوز بمسابقات زي دي بيعزز الصورة التنافسية للمغرب.
وأخيراً في المحور ده، وبرضه ضمن موسم أصيل الثقافي، تم منح جائزة شيكايا أوتامسي للشعر الأفريقي
للشاعرة الإيفوارية تانيا البوني.
جائزة مرموقة بتمنح كل 3 سنوات وبتحتفي بأهم الأصوات الشعرية في إفريقيا.
منح أصيلة للجائزة دي بيعزز مكانة الموسم كمنصة ثقافية ليها بعد إفريقي وعالمي. الاحتفاء بالشعر الإفريقي من خلال تكريم شاعرة زي تانيا بوني بيأكد الروابط الثقافية بين المغرب وعمقه الإفريقي،
وبيساهم في إبراز الأدب الإفريقي عالمياً.
تماماً.
طيب، بعد الجولة دي كلها، إيه الخيوط اللي بتربط كل ده ببعضه؟ أنا شايف إن في حركة مستمرة بتجمع بين الاعتزاز بالماضي والانخراط القوي في الحاضر والنظر للمستقبل بأساليب جديدة.
أتفق معك تماماً. اللي يلفت النظر هو التوازن الديناميكي ده. بنشوف تكريم لأيقونات الماضي زي نعيمة سماح وبن عيسى، وفي نفس الوقت تجارب موسيقية بتعيد صياغة التراث زي رامي عياش وكريمة غيث،
واستخدام جريء للتكنولوجيا زي الدرونز في شالة،
حال استضافة فعاليات رياضية عالمية زي آيرون مان، وفي تواصل ثقافي مكثف على كل الجبهات، دبلوماسية ثقافية، منافسات إقليمية، احتفاء بفنون إفريقيا.
طيب، في النهاية كل ده معناه إيه؟ يبدو إنه بيعكس مشهد ثقافي مغربي حيوي، مش بيبص لجوه بس، لأ، بيتفاعل وينتج وينافس ويتواصل مع العالم.
هو كده بالظبط. والنقطة الأهم للتأمل هنا هي إزاي كل الأنشطة المتنوعة دي اللي ممكن تبان مش مترابطة في الأول بتساهم كلها في تشكيل الهوية المغربية المعاصرة.
هوية قادرة تحتضن التناقضات الظاهرية؟
أيوة، التمسك بالجذور وفي نفس الوقت الانفتاح على الحداثة والعولمة.
وده يوصلنا لسؤال أخير يمكن نسيبه للمستمع يفكر فيه. إزاي المزيج ده بين التقليد والحداثة المحلي والعالمي ممكن يستمر ويتطور بشكل خلاق؟
وإزاي الحراك الثقافي والفني ده ممكن يساهم مش بس في إثراء المشهد المحلي، لكن كمان في تقديم سردية مغربية متجددة ومؤثرة على الساحة العالمية؟
هو ده التحدي، وفي نفس الوقت الفرصة.
القدرة على إدارة التوازن ده بذكاء وحساسية هي اللي هتحدد ملامح المستقبل الثقافي.